بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الماتن ذكر تقريبا 20 مورد من موارد استحباب الوضوء. بعض هذه الموارد ذكرناها وبعض الآخر في هذا اليوم نذكرها. لا يخفى عليكم، نقول مقدمة وقبل البحث في مستحبات الوضوء التي ذكرها الماتن، نقول هذه المستحبات بدي كثير منها لم يرد بالنسبة لها رواية صحيحة وتامة دلالة، سندا ودلالة تام. ونحن كما قلنا في البحوث السابقة أنه هذه موارد من المستحبات التي لم يرد بالنسبة لها دليل صحيح تامة سندا ودلالة، نحن لابد أن نأتي بها إما بقصد الكون على الطهارة أو بقصد الرجاء، أما الحكم باستحبابها مشكل بلي، حتى على ضوء القول بالتسامح في أدلة السنن، ولو مشهور عملوا بتسامح في أدلة السنن وقالوا بالاستحباب، ولكن خلاف الاحتياط، لأن سيدنا الأستاذ لم يرتضي بذلك ويقول أنه روايات التسامح أو قاعدة التسامح تدل على الثواب لا على الاستحباب إجمالا. فنحن هذه المستحبات تيمنا وتبركا نقرأها مع الروايات حتى أركن إن شاء الله نتوفق بالعمل بها، ولو كما قلنا دليل على استحبابها لم يكن تاما، ولكن رجاء هم فيها ثواب، هم فيها أجر، وهم فيها بني نوع من المعنوية الروحية، أي تعطي نوع من المعنوية الروحية للإنسان. فنحن نقرأ هذه المستحبات
بني. على الواجب النفسي هم يريد على قول بالواجب النفسي.
إيه ذاك واجب النفسي، خب ذاك بلي، وذاك كلامنا كان ماتن سيدنا الأستاذ قال بالواجب النفسي، خو لا، إحنا الآن نتحدث عن الاستحباب على ضوء هذه الأشياء اللي موارد اللي ذكرها، إيه بلي، مو على ضوء الاستحباب النفسي. استحباب النفسي على ضوء كلام الماتن وسيدنا الأستاذ صحيح، أما نريد نشوف هذه الموارد التي ذكرها منصوصة أم لا؟
رحم الله والديك، أنتم مو تفضلتوا ضعيفة الرواية أو لم يرد فيها رواية؟
إيه؟
وعندنا استحباب نفسي موجود.
خوب، هسا إحنا على ضوء القول المشهور، وكما أن الماتن قائل بال قائل الماتن بالاستحباب النفسي، مع ذلك يذكر في وهذا طريقة المشهور، إحنا على طريقة المشهور. من الموارد دخول في المساجد. دخول في المساجد مستحب بل كما ذهب المشهور إلى ذلك، ويمكن أن نذكر على ضوء ذلك ثلاث من الروايات، بعضها صحيحة وبعضها مرسلة. واستحباب الوضوء عند الدخول في المساجد هذا تقريبا مسلم. من الروايات رواية على ابن الفضي عمن رواه عن أبي جعفر، هذه الرواية مرسلة لأنه يقول عمن رواه عن أبي جعفر. الواسطة بين علاء بن الفضيل والإمام الباقر الواسطة مفقودة، فالرواية تكون مرسلة. أما المتن، قال إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا، هنا هذه الرواية دلالتها واضحة، ودلالتها هذا بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد تارة دخول في المسجد عبوراً يكون ماراً يكون، وتارة دخول في المسجد لأجل الجلوس في المسجد والحضور في المسجد. فإذا كان لأجل الجلوس في المسجد والحضور في المسجد إمام يقول فلا تدخلوا إلا طاهرة مع الطهارة هذا يختلف عما إذا يمر، لأنه مروره في المسجد هم يمكن إذا كان جنب هم يمكن أن يكون مارا. أي رواية دلالتها ظاهرة يقول فلا تدخله إلا طاهرا.
باب عاشر
بني الرواية باب العاشر من أبواب الوضوء حديث 1-2-3 هذا حديث الأول سامعنا. حديث الثاني أي حديث ثاني أو الرواية الثانية صحيحة مرازم ابن حكيم، هاي الرواية صحيحة ودلالتها هم أيضا تامة. بل عن الصادق جعفر ابن محمد عليه الصلاة والسلام إنه قال عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره. هاي الرواية هم دالة على أن المساجد هي تمثل دور بيوت الله في الأرض. فهنا إذا دخل في هذه المساجد في حال كونه متطهرا الله تبارك وتعالى يطهره من الذنوب بلي، ويكتب في حقه أنه من زواره، هم يكتب أنه في حقه أنه من زواره ويطهره من ذنوبه. هاي رواية ثانية دلالتها واضحة على أن الداخل في المسجد بقصد الجلوس والحضور في المسجد بل ينبغي أن يكون متوضئا وطاهرا. رواية الثالثة صحيحة كليب ابن صحيحة كليب الصيداوي هذه رواية مسندة وسندها صحيح عن أبي عبد الله قال مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، إلا أن على المزور كرامة الزائر. خب هنا هاي الرواية يقول فالمساجد بيوت الله في الأرض مثل الرواية السابقة، بعدين يقول فطوبى هنيئا مقاما اعتبارا شموخا للفرد الذي بري يطهر نفسه في بيته ثم يزور الله تبارك وتعالى في مساجده، في بيته يطهر ثم يذهب إلى بيت الله أي المساجد التي هي بيوت الله في الأرض. ثم بعد ذلك في الأخير يقول ألا إن على المزور كرامة الزائر، إنسان عندما يدخل في المسجد يصبح زائر من زوار الله، و المزور وهو الله تبارك وتعالى يعطي كرامة ومنزلة لمن؟ للزائر له في مساجده وفي بيوته على الأرض. هذه الروايات الثلاث تدل على استحباب الوضوء عند الدخول في المساجد، والرواية الأولى لا سند لها أي مرسلة، والرواية الثانية والثالثة صحيحتان ودلالتهما هم كانت واضحة. بعد ذلك يقول الخامس دخول المشاهد المشرفة مثل العتبات المقدسة، أي زيارة أمير المؤمنين، زيارة رسول الله، زيارة أنس البقية، زيارة الإمام الرضا، اللهم ارزقنا زيارتهم جميعا. الفرد اللي يدخل في هذه المشاهد المشرفة والعتبات المقدسة هنا الماتن يقول يستحب الوضوء عندما يدخل. هنا مرحوم السيد الحكيم في المستمسك يقول لا خبر لذلك، هنا يصرح يقول لا يحضرني خبر يدل عليه بالخصوص. اي ما كفت خبر والرواية يدل على ذلك بالخصوص. اي بني. ولكن ابن حمزة ادخل المشاهد المشرفة بالمساجد
الحقه،
ادخل او الحقه ما كفر عبارة مثل بعض اشكالك. اي بني الحق او
ادخل صحيح،
ادخل كل صحيح بني، بس الحق ابلغ. اي هني الله. اي بني فادخل يعني في ادخل في الاعداد عد وبني بني والحق له لا كفت في ادبي الى باسمي. خب فاذا هنا المرحوم سيد الحكيم يقول لا يحضرني بلي خبر في هذا المجال بالخصوص، ولكن يمكن أن نقول بالإلحاق كما قال ابن حمزة، إلحاق المشاهد المشرفة بالعتبات بالمساجد عفوا بالمساجد. فهنا بعض الفقهاء يقولون قد يقال إن المشاهد المشرفة أعظم حرمة عند الله من المساجد. هذا هم فد مسألة بعلي. السيد الحكيم يقول ما عندنا فد خبر يدل على استحباب ذلك، بينما بعض الفقهاء يقولون بلي أنه إن المشاهد المشرفة أعظم حرمة عند الله من المساجد، لأن فيها أولياء الله، و دور المشاهد المشرفة دور المساجد أيضا، بل أكثر أنه مدفون فيها أولياء الله. هنا يستدلون بالأفضلية بلي والأعظمية، أعظمية بلي مشاهد المشرفة من المساجد، يستدلون بهذه الأدعية الموجودة في زيارات المشاهد المشرفة. هذا العبارة موجودة: اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذنه، فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، حيث أنه مساجد الله لا تحتاج إلى الإذن، يدخل فيها بدون إذن. أما دخول في المشاهد المشرفة يقول يحتاج إلى إذن. اي بلي هذا اللي يحتاج الى اذن معناه انه ارقى واسمى مرتبة من الذي لا يعتبر فيه شنو الاذن للدخول. صاحب الجواهر طبعا في هذا المجال خلافا للسيد الحكيم قدس سره يقول ورد في الروايات ان بيوتنا ان بيوتنا مساجد. خب هنا قسم من الفقهاء ناقشوا، وهو صاحب الجواهر أيضا قال بذلك، يقول لم نجد هذه الرواية إن بيوتنا بلي مساجد، يعني المشاهد المشرفة تمثل المساجد ودورها دور المساجد، هذا مذكور ولكن لم نغفر على أصله وسنده حتى نقول بالأفضلية. فالأفضل أنه إنسان يدخل في المشاهد المشرفة تعظيما لتلك المشاهد، احتراما وتقديرا لتلك المشاهد، أن يكون عند الدخول متوضئ ومتطهر، هذا احتراما للأئمة عليه الصلاة والسلام، خصوصا عندما يريد أن يدعو في تلك المشاهد، والدعاء يحتاج إلى طهارة، ويستحب أنه يكون متطهرا حتى الله تبارك وتعالى يتقبل منه الزيارة ودعاء يصبح مستجاب. إيمان. خب ولكن خب قسم يقولون سيرة الصالحين موجودة، سيرة الصالحين من الفقهاء والمتدينين موجودة على أنه اللي يدخل في المشاهد المشرفة يكون متوضئ وهذا يكفي، وعلى هذا الأساس ابن حمزة اللي هو من الفقهاء بلي الحفة بلي المشاهدة بالمساجد على هذا الأساس. خب سيرة إذا ادعينا أن سيرة الصالحين وسيرة المتدينين قائمة على ذلك لا بأس بالقوله بالاستحباب إيمان. لا أقلها بالعفو بالثواب كما دلت عليه أخبار من بلغ إيمان. القسم السادس من أقسام استحباب الوضوء يقول قسم مناسك الصلاة بلي عفوا مناسك الحج. الحج يحتوي على مناسك ويحتوي على شنو؟ على طواف وصلاة الطواف. مناسك الحج لا تحتاج إلى الوضوء وصحتها لم تكن قائمة بالوضوء مناسك الحج. أما طواف الحج وصلاة الحج ذاك يحتاج إلى شنو؟ إلى وضوء. خب أما مناسك الحج التي لا يعتبر فيها الوضوء وصحتها لم تكن قائمة بالوضوء هذه المناسك يستحب الوضوء بالنسبة لها. إنسان يتوضأ ويسعى يتوضأ ثم غير الساعد للمشاعر يحضر في المشاعر متوضئا يحضر في العرفات متوضئا بلي عند الحج رامي يكون متوضئا هذا كله مستحب. فإذا يستحب في إتيان مناسك الحج الوضوء لا الوجوب لا وجوب الوضوء. والدليل على ذلك رواية يحيى الأزرق قال قلت لأبي عبد الله رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء. قال لا بأس قال لا بأس. ثم اللي يدل على الاستحباب هذا يدل على شنو؟ على جواز إتيان المناسك بدون الوضوء. أما دلالة على الاستحباب يقول ولو أتم مناسكه ذيل الرواية ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي أي كأنما هذا الذيل يدل على بلي أفضلية الوضوء عند أداء المناسك. هذا الباب باب الوسائل باب 15 من أبواب السعي حديث 6. وفي صحيحة معاوية بن عمار قال لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة والوضوء أفضل على كلها. هذه رواية هم مثل الرواية السابقة دلالة يقول بأنه المناسك لا يعتبر إتيانها مع الوضوء يجوز إتيانها مع غير الوضوء بل والوضوء طبعا أفضل يقول الإمام. طبعا هذه الرواية هم أرادت خدمتكم دلالة هذه الروايات على الاستحباب هم لم تكن تامة. يقول والوضوء أفضل وأفضلية الوضوء هنا تدل على الاستحباب أفضلية غير الاستحباب كما نقول نفس ذلك في أخبار من بلغ. هناك نقول بأنه تلك الروايات لا تدل على الاستحباب وتدل على الأفضلية والثواب وأمثال ذلك. هذه الرواية هم لا تدل على الاستحباب وتدل على شنو؟ على الأفضلية لأنه يقول والوضوء أفضل على كل حال. خب هذا القسم الثالث عفوا القسم السادس من أقسام مستحبات الوضوء. احنا كثير من الأفراد قد ما يقرون هذه المستحبات واشتباه. أنا أتذكر بعض العلماء والفقهاء عندما يقرؤون هذه الأقسام من الوضوء المستحبة كانوا يكون لأنه يقولون هذا عمل الأولياء أولياء الله يعملون بهذه الأمور. واجبات خو واجب كل إنسان يأتي بها. أما عندما يقرؤون هذه الروايات وهذه الموارد من استحباب الوضوء كانوا يبكون ويتذكرون حالات الأولياء والمخلصين والمقربين والسالكين إلى الله تبارك وتعالى، فكانوا يبكون. فليكون يجي أحد بخاطر أنه ذن مستحبات فلما لازم نقراهم، لا، طبيعة الإنسان عندما يريد أن يطهر تميل إلى هذه الأمور والأشياء. فالتأمل في هذه الروايات والدقة فيها والتمعن فيها كلها تسبب أن الإنسان يتوجه بنفسه وقلبه إلى الله تعالى عند قراءة هذه الروايات. إذن القسم السابع من الوضوءات المستحبة صلاة الأموات. صلاة الأموات، مراد من صلاة الأموات صلاة الميت. هل يستحب، هل يعتبر في صحة صلاة الميت الطهارة أم لا؟ قام الإجماع بين الفقهاء على أنه لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة، لأنه ذاك كما قيل يمثل دور الدعاء. دعاء صلاة الميت مجازا يقولون صلاة الميت، ولكن هذا يسمى دعاء، يمثل، يعبر عنه بالدعاء، فلا يعتبر فيه الوضوء في صلاة الأموات. نعم، يستحب في صلاة الأموات الوضوء، فصلاة الأموات لم يكن شرط الوضوء شرط في صحتها، بل شرط لكمالها، كمال تلك الصلوات. إيبل. والروايات هم في هذا المجال موجودة، دال على استحباب الوضوء في صلاة الأموات لا وجوب الوضوء في صلاة الأموات. من الروايات موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عن الجنازة، أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم. أي رواية تدل بصراحة على عدم لزوم الوضوء في صلاة الأموات. بل باب هنا جنابك راجع 21 من أبواب صلاة الجنازة، حديث الثالث سابع اثنين. إذن نقراها هنا، إذن الحديث على هذا العنوان. إيبال. بالي شنو أنا وصلنا؟ نعم. فقال: نعم. بعدين يقول: إنما هو تكبير صلاة الأموات، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. رواية ثانية، بني الرواية الأولى كانت موثقة صحيحة السنة، رواية ثانية رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه الصلاة والسلام: إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير الوضوء لأنه ليس فيها ركوع وسجود. هنا الرواية تصرح: إنما هي دعاء ومسألة، يعني صلاة الأموات تشكل دور الدعاء والسؤال، مسألة، لأنه صلاة الأموات مثل باقي الصلوات، باقي الصلوات تحتوي على ركوع سجود، صلاة الميت لا تحتوي على الركوع والسجود. بعدين يقول: وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. فإمام الآن فرق بين صلاة الميت في هذه الرواية وبين الصلوات العادية. صلوات العادية تحتاج إلى بلي ركوع وسجود، بينما صلاة الأموات لا تحتاج إلى ركوع وسجود. بل صلاة الأموات تسمى بالدعاء والسؤال.
الفضل بن شهدان
اي بل
معتبر
فضل بن شهدان مشهور اعتبروه ولكن بعض الرجاليين لم يعتبروا من هذا فطح بل بلي هو بلي من الأجلاء قسم يروحون يزوروه ولكن خب مدفنه في نيشابور إيه هو خلاف بين الرجالين إجمالا قسم يعتبروا أنه هذا لا فطحي ومثل ذلك
اسمه فضل الشوزان بإمام رضا ميگن إن واسطة ميخوره إن همه بدون واسطة نفكره شون سنش خيلي كم بوده إمام رضا بن شوزان
حالا اشکالی از این جهت نیست، اشکالش از این خود فضل بن شهدان
خود زهره از اجلاء
میگن بعض اجلاء اما بعض هم قبولش نه
روایت
فضل بن شهدان ایگول ثم دلال على الاستحباب روایت عبد الحمید بن سعد قال قلت لأبي الحسن الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فأتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على وضوء فقال يكون على طهر أحب إلي. هذه الرواية لا تدل على الاستحباب لأن الإمام يقول أحب إلي لعله من الأولويات أولى أي ما يدل على الاستحباب. خب الثامن من المستحبات مستحبات الوضوء زيارة أهل القبور. مرحوم السيد الحكيم قدس سره بالمستمسك يقول عن جماعة ينقل عن جماعة جماعة قالوا أنه من المستحبات عند الدخول لدى أهل القبور ورود على أهل القبور يستحب الوضوء ولكن رواية ما موجودة هل مقدار إشارة موجود أنه ذكرى ومدارك يقولون إن به رواية أما ما هي الرواية رواية ما مذكور والدلائل يقول في الخبر تقيدها بالمؤمنين أي يقول بأنه لا مطلق زيارة أهل القبور يستحب الوضوء زيارة قبور المؤمنين الآن أكو قسم من الفساق الآن متونين في بعض المناطق أي يقول هذا زيارتهم لا يعتبر أو لا يستحب الوضوء بل إذا كانوا هناك مؤمنين مثل ما يمثلون غالبا العلماء مثل تخت فولاد اي تخت فولاد اصفهان هذا الاخيار والمؤمنين والعلماء وكبار الفقهاء واهل الكرامات مدفونين هناك حتى كثير منهم يقولون بانه زاروا الامام الحج عليه الصلاه والسلام وكثير من العلماء في من خارج البلاد يقصدون زياره تخت فولاد سبحان الله أنا زرت هذا المكان فد معنوية خاصة موجودة في هذا المكان في تخت فولاد في مقابر هناك بعد ما يخلون أحد يدفن كلها صلحاء كلها فقهاء كلها عباد كلها زهاد أصلا طول السنة هم ليالي الجمعة كانوا يعملون فيها الأحياء من الليل للصبح يحضرون مجالس هناك ليالي الجمعة كل دعاء بكاء مناجات عزاء سيد الشهداء قراءة الأدعية والأذكار والقرآن وهذا المكان إذا حبيتون أنتم مرة رحتوا إلى أصفهان زوروا هذا المكان إملي واحد مسلم إذا يدخل في هذا المكان يكون على طهارة أفضل وهو القدر المتيقن من روايات التي ادعوا أنها يستحب الوضوء عند دخول على قبور المؤمنين إيماني سبحان الله هذا المكان مكان مقدس
علامة المجلس
لا مجلس مو في تخت فولاد علامة مجلس مو في تخت علامة في مكان آخر مدفون مقبرة عنده ولكن لا هذا مكان مثل السيد الخنساري آقا جمال ابن ذولا كبار الفقهاء يقول صاحب العقل الحادي عشر يعبرون عنه وغيرهم من العلماء الكبار صاحب كشف اللثام كشف اللثام الفاضل الهندي هذا فاضل الهندي فقيه عظيم قديم كانوا العلماء كانوا يسافرون للعلماء فقهاء كانوا يسافرون إلى بلاد بعيدة حتى يصير عندهم في التنوير خاص لدراسة موضوعات الأحكام منهم هذا الفاضل الهندي أصفهاني راح من أصفهان إلى هند بقى فد مدة مديدة هناك حتى يصير عنده فد معلومات عن القضايا حتى يصير عنده اطمئنان عند عرض الأدلة عند عرض الأحكام على الموضوعات أي بتعبير آخر راح لأن يعرف كيف يتشخص الموضوعات للأحكام موضوع العرفي موضوع الاعتباري وأمثال ذلك فهذا رجل فقيه عظيم عنده كتب فقهية ومن المصادر الفقهية كتابة كشف اللثام ومدفون هو في هذا المكان تحت فولاذ كثير من الفقهاء مدفون أنا أحيانا من أتذكر تحت فولاذ صير عندي فد رجفة بدنية أنا أتذكر شخصيات غير الفقهاء أفراد اللي بحساب راحوا إلى بيت الله وتيهوا الطريق إمام الحج عليه الصلاة والسلام دلهم على الطريق فالآن موجودين قبرهم هناك موجود الناس يروحون يزورون قبره ويتبركون في قبره وإذا عندهم مرضى عندهم مشاكل فيروحون يطلبون من هذا المؤمن حوائجهم والله تعالى يقضي حوائجهم عن طريق هذا المؤمن فإجمالا استهانة لا يصير بالمستحبات يقول لا داعي لقراءة المستحبات ودراستها حيث أنها واضحة كثير من الأشياء اللي هي واضحة ومعلومة وبديهية دراستها تعطي نوع من الموفقية والعافية والسلامة النفسية مرحبا بناصرنا يا أبو داود وروايته بلي أما بلي الثامن بلي
أهل القبور ما موجود رواية نص
ليش هنا موجود
أجماع ما
مذكور ها هنا قلت لكم بلي هنا صاحب المدار يقول نبيه رواية ما مذكورة شو إنما الرواية موجودة ولكن لم تصل إلينا عن الذكرى والمدارك أن به رواية ودلائل أيضا من الكتب الفقهية هذا الدلائل يقول خبر موجود ولكن الخبر مقيد بالمؤمنين لا بكل القبور أما كما بينا بالنسبة لتخت فولاذ التاسع من المستحبات للوضوء قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله فيستحب في هذه الموارد الوضوء قراءة القرآن كتبه يكتب القرآن أو يلمس حواشيه أو يحمله في هذه الموارد يستحب الوضوء وهنا رواياتها موجودة ومذكورة في هذا الباب محمد بن الفغيل ولكن هذه الروايات ضعيفة إنسان عندما يتوضأ لأجل تحصيل بعض الكمالات أو كون على الطهارة وأمثال ذلك كما بينا في رواية محمد بن الفغيل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام سألته أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه قال لا حتى تتوضأ طبعا هنا لا حتى تتوضأ محمولة على الكراهة طبعا، محمولة على الكراهة. قالوا أنه الوضوء يعتبر دفعا للكراهة، لأنه نهي نهي ظهور في الحرمة ولكن محمولة على الكراهة. بلي هذا بلي وسائل بلي باب 16 حديث الأول والثاني والثالث نقراهم كلهن
من أبواب
من أبواب قراءة القرآن. بلي ورواية ثانية لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر، هذا هم يحتوي على النهي. رواية الأولى تحتوي على النهي، هذه الرواية هم تحتوي على النهي، والنهي في هذين الموردين محمولة على الكراهة لا على الحرمة. وهنا مرحوم صاحب عدة الداعي لأحمد ابن فهد الحلي، هذا هم من كبار العلماء مدفون في كربلاء. فالذكر قديم كانوا العرب عندما يجون من حل أو من بق النواحي لزيارة الإمام الحسين أول يذهبون لزيارة هذا الفقيه. فاعترضوا البعض أنه هو الروح زيارة المعصوم، بعدين تعالوا إلى زيارة هذا الفقيه، فقيه مرتبته بعد المعصوم. فعرض على نيتهم، نيتهم صافية، كانوا يقولون لولا هذا لما عرفنا ذاك. فهذا هم لا بأس فتحجهم
ابن فهد الحلي.
إيه فهد الحلي
هذا هو بيته سوى مسجد
لا هو قديم كان هيتشي مو هسه قديم كانوا زوار من يأتون إلى كربلاء خصوصا ليلة الجمعة أول يزورون هذا المرقد المقدس لابن فهد الحلي ثم يذهبون إلى زيارة الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. وليد
سوى بيت سكن للزوار بعد وفاة.
خب قال ابن فهد الحلي في عدة الداعي قال لقارئ القرآن بكل حرف يقرأه في الصلاة قائما 100 حسنة وقاعدا 50 حسنة ومتطهرا في غير صلاة 25 حسنة وغير متطهر 10 حسنات. أما أني لا أقول ألف لام ميم بل بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10 وبالراء 10. هذا بالنسبة إلى قراءة القرآن. خب ويأتي بزنون. خب هذا منهم. وأما استحباب الوضوء لكتابة القرآن، كان بالنسبة لقراءة القرآن، أما كتابة القرآن هم مستحب الوضوء يكون على وضوء. صحيحة علي بن جعفر رواية صحيحة عن أخيه موسى بن جعفر إنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح وهو على غير وضوء؟ قال لا. هنا هذه الرواية محمولة على الكراهة طبعا، تحتوي على النهي والنهي ظاهر في الحرمة، ولكن هنا حملوها على الكراهة. لماذا؟ جمعا بين هذه الرواية وصحيحة داود بن فرقد، كأنما داود فرقد دال على الجواز وهذه الرواية دال على النهي، مقتضى الجمع بينهما دال على الكراهة، أي كراهة الكتابة أي كتابة القرآن بغير وضوء. ظاهر الصحيحة هو المن بل داود فقد سألته عن التعويذ يعلق على الحائض، قال نعم لا بأس. قال وقال تقرأه وتكتبه ولا تصيب يدها. إمام قال تقرأه بل وتكتبه ولا تصيب يدها. فلا لا تصيب يدها معنى شنو؟ معنى أن الكتابة مستحبة عفوا كتابه الكتابه مو واجب، الكتابه بدون وضوء مو محرمه جمعا بين هاتين الروايتين. ذيك الروايه نهت، هاي الروايه لا، يقول ولا تصيب يدها، تكتبه ولا تصيب يدها. واما مس حواشي القران، مس حواشي القران هذا يستحب الوضوء ولا يجب الوضوء بني.
ولا تصيب يدها،
شنو يدها؟ ولا تصيب يدها، لا اصابه يعني مس، مراد من اصابه مس يعني انت كتبه القران ولكن حاول انه ايدك واصابعك لا تصير على الكتاب.
يدها
ها ولا تصيب يدها، يد 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 يدها مو عن التعويض، يعلق على الحائض. قال نعم، قال وقال تقرأه ولا تصيب يدها، يد هذا الكاتب لا تصيب هذه الأشياء الكتاب.
لا الحائض،
يد الحائض
بلي لا، يعلق على الحائض. قال نعم، قال وقال تقرأه وتكتبه ولا تصيب يدها. إبن حائض هم يصير، إبن حائض هم يصير وغير حائض.
ولا تصيب الكتاب.
إيه خب. وأما استحباب الوضوء لمس حواشي القرآن، رواية عبد الحميد، هذه الرواية لم تكن صحيحة سندا، ضعيفة. عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال المصحف لا تمسه بلي لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله يقول لا يمسه إلا المطهر. خب
هاي مسه بمعنى ينادى
بلي
المعنى
أي. لا يمسه إلا مطهر. خب العاشر نقرا عليه تعبوا جماعة.
بس هذا حمل، حمل شنو
حمل؟ وين
حمل القرآن كراهة؟
حملة 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 حملة. هاي الرواية موجودة، رواية شو اسمه
عبد الحميد،
عبد الحميد يقول لا تمسه، لا تمسه على غير ظهر ولا جنبا ولا تمس خطه، طبعا هناك خيطها موجود نسخ بدل، ولا تعلقه، تعلق يعني علقه
ولا يعلقه،
ولا تعلقه، ولا تعلقه يعني تعليقه،
من التعليق
يعلق هو حمل يصبح حمل. خب بعد نقرأ يكافي.
جزاك الله
خير. الله أكبر.